في الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نذوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم المباشر الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك. كما نسعد بمداخلاتكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة تباعا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. شيخنا، بداية لازلنا وإياكم في جولة ماتعة وجولة جميلة حقيقة مع هذه الكتب الشرعية، الكتب المفيدة. اليوم بإذن الله في هذه الحلقة ماذا ستقدمون للمشاهدين؟
طبعا نحن متواصلين في هذا الباب، ولكن أحب قبل ما نبدأ أنبه على شيء مهم.
نعم.
وهي الأسئلة والرسائل تأتيني من جهة أنه هل الكتب هذه يعني بالضرورة أن تصلح لنا أو لا تصلح لنا، يسألون بعض الناس. طبعا نحن نبهنا في أول حلقة أنه ليس بالضرورة أن ما يعرض يصلح للاقتناء وشراء لكل أحد. هناك من الأبحاث ما هو من الكتب ما هي أبحاث متخصصة لا ينتفع منها إلا أصحاب التخصص، وهناك ما هو أنزل منه درجة، إلى أن نصل سننوع إن شاء الله في العرض، إلى أن نصل إلى حد أنه بعض الأشياء تصلح حتى لعامة الناس. وإن شاء الله اليوم سترى بعض الكتب.
نعم، يعني ليست كل الكتب تصلح لعامة الناس.
لا، هذا أمر مهم، لأنه بعض الناس يظن مجرد عرضها في البرنامج.
نعم.
أو حتى إشارة بعض المتخصصين أو بعض الفضلاء في مواقع التواصل الاجتماعي، في الفيس، في تويتر، في غيرها، بكتاب، إشارته بكتاب لا يعني بالضرورة أنه ينفع لك أنت يا اللي تقرأ هذا المنشور.
نعم.
لأن قد يشيد به لما فيه من متانة المادة العلمية، لكن ربما كانت المادة العلمية أعلى من استيعاب القارئ هذا اللي يراها.
نعم.
فكون يثنى عليها شيء وكون تصلح لأن يقرأها هذا المتلقي شيء آخر. لابد من الفرق بين هذا وهذا.
نعم.
ولهذا ننصح الناس دائما ويسألون دائما عن ما الذي يصلح لهم. أما طالب العلم حقيقة ترى هذا من المعيب أن يسأل مثل هذا السؤال، ليش اللي ينفع له؟ لأنه طالب علم مفروض يكون هو عارف لما سيقرأ، لأنه كيف يكون طالب علم؟
نعم.
العلم هو الذي سوف يفتح لك أبواب ما تقرأ. إذا عدت عاميا ما تعرف ما تقرأ، هذا مثلك مثل العوام سواء، ما في فرق بينكم.
نعم، يعني تستطيع أن تعرف أنه هذا الكتاب يصلح لك أو لا يصلح.
الكتب يدل بعضها على بعض.
نعم.
تجد هذا العالم في هذا الكتاب يثني على كتاب آخر، يا أخي قيد، تعرف أنه هذا ويقول لك هو أحسن من ألف في كذا وألف أو صنف في كذا أو استوعب كذا أو أجاب عن كذا.
نعم.
أنت تلقائيا تستفيد من قراءة، هذا يسمى نحن توظيف القراءة.
توظيف القراءة.
نعم. المعلومات التي تجدها في داخل الكتب من قبل المؤلفين والعلماء تستخرجها وتجعلها مثل إضاءات لك، تدلك على كتب أخرى، تحذرك من كتب أخرى، تنبهك على قضايا خفية عليك في كتب أخرى، وبهذا الطريقة الكتاب دلك على عدد من الكتب.
نعم.
وهذه الطريقة الفائدة الحقيقية.
نعم.
لأنك لن تجد كتاب معين مكتوب أن يدلك على كتاب فلان، ما في هذا الكلام.
نعم، صحيح.
ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين يا
نبدأ إن شاء الله.
نبدأ شيخنا.
عندنا جزء حديثي عبارة عن رسالة علمية، هذا الجزء بعنوان جزء من حديث أبي عثمان عفان بن مسلم الصفار، رواية أبي بكر محمد بن عبيد الله بن دينار الخلال. طبعا عفان بن مسلم الصفار هو أبو عثمان، توفي رحمه الله عام 220 للهجرة، وهو من كبار الأئمة الذين عول عليهم الحفاظ، وكانوا يقدمون ألفاظه واختياره خاصة في كبار الشيوخ كحماد بن سلمة وشعبة وغيرهم.
نعم.
الإمام أحمد وغيره كان يقدم أبا عثمان الصفار على غيره من رواة الحديث إذا اختلف اللفظ عندهم.
نعم.
طبعا هذا الجزء الحديثي من هو رسالة علمية دراسة وتحقيق أختنا الفاضلة الباحثة هند بنت محمد بن عبد الله المزروع.
نعم.
ومن إصدارات طال دار أطلس الخضراء بالرياض، وفقهم الله. طبعا هي الرسالة العلمية قدمت المؤلفة بمقدمة ذكرت فيه مثلا الماشي المحود ترجمة وغيره، لكن من الأشياء المهمة اللي ذكرتها فوائد مثل هذه الأجزاء الحديثية، ما فائدة إخراج مثل هذه الأجزاء الحديثية؟ ذكرت عدد من الفوائد اللي يعول عليها في مثل إخراج مثل هذه الأجزاء الحديثية، ولا شك أن كتابة الأجزاء الحديثية باب مطروق عند المحدثين، وكثير ما يجمع مثلا حديث صحابي فلان فيقوم عالم العلماء فيجمع حديثه في جزء حديثي يسمى أجزاء حديثية، أو روايات فلان فيجمع في جزء ما، أو موضوع فلان مثلا مرويات الحوض مرويات كذا فتجمع في جزء حديثي، وهذا مسلك مطروق عند أئمة الحديث في التصانيف الحديثية، وهي مما يعين، لأن بعض هذه الأجزاء تجمع لك طرق وتجمع لك روايات قد لا تقف عليها في المطولات أو في المجاميع والمسانيد العامة. طبعا هذا في مجلد، خرج في مجلد، والحديث هي قليلة لكن هي درست الحديث وحكمت عليها وفقها الله. طبعا هذا أيضا من إصدارات دار أطلس الخضراء، وهو أيضا رسالة علمية تخرج تحت سلسلة مناهج المحدثين، عندهم سلسلة في هذا الباب سيمضون عليها. طبعا هذا الكتاب عنوانه أو هذا البحث وهو رسالة علمية دكتوراه قدمت في جامعة بيروت الإسلامية من باحث بيروتي، عنوانه منهج الإمام ابن ماجه رحمه الله المتوفى عام 273 للهجرة. طبعا هذا من تأليف أخينا الفاضل الحبيب فضيلة الدكتور فاضل ابن خلف الحمادة الرقي. طبعا هذا الكتاب عبارة، هو يقول في عبارة معروفة مشهورة بين طلبة العلم وأهل العلم ومتداولة، وهي أنه ما تفرد به ابن ماجه عن الكتب الستة لا يثبت أو لا يصح. هذه العبارة هي التي استفزته لجمع هذه المادة العلمية، فقام وجرد كتاب ابن ماجه وأخرج ما ضعفه وضعفه صاحب مصباح الجزرية وغيره، ثم بدأ يقارن هل فعلا صحيح أن ما تفرد به ابن ماجه فعلا لا يثبت عن الكتب الستة. طبعا فوجد أن هذه فيها نوع من التجاوز هذه العبارات، تجوز هذه العبارة، وأن كثير من هذه الأحاديث بمجموع الطرق والروايات والشواهد إما مقبولة يعني يا حسنة يا صحيحة عنده، وذكر مثل هذا. ثم عرج من فوائد البحث هذا أنه عرج على كثير من مسلك ابن ماجه في سننه، فعقد باب لمنهج ابن ماجه الفقهي في سننه، وعقد باب لمنهج ابن ماجه الأصولي، وهذا ترى قليل ما يلحظ، يعني من قليل ما يلحظ أن أئمة السنة المؤلفين في السنة لهم مناهج فقهية وأصولية مسلوكة في تصانيفهم، فاستخراج مثل هذه المناهج ترى هذا عديد من جهة ومهم من جهة أخرى، بس يحتاج إلى واحد فاهم للعلمين، لعلم الأصول مثلا ولعلم الحديث. هو وفقه الله وقسمها بطريقة معينة ودرس هذه الأحاديث وقدم المقدمة يشكر عليها ووفقه الله. طبعا هو نفس الباحث هذا له رسالة أخرى كانت عن ابن أبي الدنيا، وهو أقدم من ابن ماجة من أصحاب الكتب الستة، بل أصحاب الكتب الستة كالبخاري ومسلم يروون عن ابن أبي الدنيا لأنه متقدم عنهم. ابن أبي الدنيا طبعا هو كان رسالته العلمية الماجستير عنوانها ابن أبي الدنيا محدثا ومصلحا،
هذه رسالة،
هذا عنوان أصل الرسالة. لما هو قام وكتب عن ابن أبي الدنيا، لأن ابن أبي الدنيا على شهرته وكثرت ما وصلنا من الأجزاء الحديثية التي ألفها إنه إلا أنه لا يوجد عندنا كتاب يتكلم عن ابن أبي الدنيا إطلاقا، وهذا من العجائب، تجد أحيانا بعض الناس المشاهير إلا أنك لو أردت فيه ترجمة مفردة تستوعب جوانب ترجمته ما تجدها. فهو هذا الذي جعله يبحث عن ابن الدنيا وجمع ما قيل فيه، وأخرج في أثناء البحث وجد أنه أفضل ما يدلك على ابن الدنيا هي مؤلفات ابن الدنيا نفسه،
صحيح.
فقام جردها جرد كامل وأخرجها، ووجد أن مؤلفات ابن الدنيا تحتاج إلى إخراج جديد متقن يراعى فيه الأصول الخطية ويراعى فيه الصنعة الحديثية، فقام وجمع كل مؤلفات من الدنيا المخطوطة اللي عثر عليها هو، وأخرجها في موسوعة سماها موسوعة ابن أبي الدنيا. الموسوعة في ست مجلدات سوى المقدمة اللي هي هذه، وهي رسالته العلمية عن تاريخ ابن أبي الدنيا، والفهارس يعني صارت كم مجموعها 8 مجلدات. هذا موسوعة ابن أبي الدنيا المخطوطة الذي عثر عليه. طبعا هذا أيضا من تاريخ أخينا الحبيب فضيلة الدكتور فاضل بن خلف الحمادة الرقي، هو نفس المؤلف البيروتي. طبعا هو لما قام إلى ابن أبي الدنيا وجمع المادة العلمية، طبعا هذا مما يغفل عنه أن هذه المجلد الأول ترى ترجمة لابن أبي الدنيا، طبعا كتب محدثا وهذا معروف أنه من أئمة الحديث، ومصلحا هو راعى قضايا إصلاحية في تأليفاته، فهو أراد يبرد لك هذا الجانب من خلال مؤلفاته، فإصلاحه التربوي، إصلاحه الاقتصادي، إصلاحه الاجتماعي، إصلاحه من خلال مؤلفات ابن أبي الدنيا، وهذا ملحق جيد. طبعا هو لما اشتغل على مؤلفات أو على مؤلفة ابن الدنيا مخطوطة وأخرجها في هذه الموسوعة، بدا له أن هناك من آثار ابن أبي الدنيا ما هو مفقود، يعني مؤلفات مفقودة، لكن هناك أحاديث تساق من طريق ابن أبي الدنيا من مؤلفات المفقودة، فقام وفقه الله وجمع تتمة لهذه الموسوعة، هذه جمعها في مجلدين، تتمة سماها تتمة موسوعة ابن أبي الدنيا، هذه التتمة قام وقرأ لها أكثر من 1000 مجلد، هو يقول جمعت أكثر من 1000 مجلد من الكتب المسندة اللي هي مضان لمرويات ابن أبي الدنيا، واستخرج منها كل طريق روي من طريق ابن الدنيا بشرط لا يكون من ضمن هذه الموسوعة، يعني إن كان يروي صاحب الكتاب الأصلي من كتاب مطبوع ها هنا في الموسوعة الأولى فإنه لا يخرج في التتمة خلاص، لأنه موجود في الأصل، إنما أخرج ما لم يذكر في الأصل، ولهذا جاء يقول قرأت أكثر من 1000 مجلد لجمع مرويات المرويات عن ابن أبي الدنيا اللي من طريق ابن أبي الدنيا سواء كانت بواسطة أو بغير واسطة، وجمعها في هذا المجلدين، وخرج له مجموع كبير يعني قرابة 2000 أثر، وأعطاها أرقام تسلسلية، هو نفسه يقول أعطيتها أرقام تسلسلية تابعة للأرقام الموجودة في الموسوعة. طبعا هو ثم طبعا هذه مرويات ابن أبي الدنيا المسندة مما ليس في المخطوط، حاولت تتم أكثر من 1800 خبر كمان هو مكتوب في الكليشة هذه الموضحة، أيضا هذه الأخرى المجلد الثاني موجود أيضا فيها كليشة، قال وفيها زوائد فضل 10 ذي الحجة وهي رسالة صغيرة له، والثاني وجزء من طبقات ابن سعد برواية ابن أبي الدنيا، لأن ابن سعد من شيوخ ابن أبي الدنيا وروى الطبقات، فهو أخرج الجزء في من روايته للطبقات. وفقه الله، وهذا الحقيقة يعني يشكر عليه لأنه اعتنى بها عناية جيدة، وهذا يعتبر إلى الآن. طبعا رسائلنا بالدنيا خرجت إخراجات عدة في عدد من المناطق بيروتية ومصرية وغيرها، لكن في الحقيقة كلها فيها معايب، كلها فيها شيء إلا ما شيء ينغص. الآن يعتبر هذه الموسوعة بهذه التتمة إن شاء الله غطت شيء كبير، مع أنه قال أن له مشروع كبير سماه مسند ابن أبي الدنيا، وهو أنه سوف يدرس أسانيد ابن أبي الدنيا دراسة مفصلة على طريقة الأسانيد، ويحاول أن يعني يفتح فيها النفس لدراستها دراسة مطولة يعني الأسانيد، ونسأل الله عز وجل أن يتم على خير.
آمين.
هذه كتب أخينا وحبيبنا الأستاذ الفاضل المربي الكبير الدكتور عدنان بحارث، وهو في الحقيقة يعني من القامات العالية في هذا المجال بالذات، ومن أصحاب المبدعين في قضايا التربوية التي يحاول أن ينوع فيها التصنيف، ومكثر من هذا الباب، صنف أكثر إلى الآن أكثر من 45 مؤلف له في أبواب التربية، والحقيقة هو من الأشخاص اللي يعني أنا أحرف على كتبهم بلا استثناء، يعني أي شيء يعتبر مثل بعض الناس اسمه كعلامة جودة، يعني مجرد ما تجد الاسم تجد أن المادة الموجودة إن شاء الله لن تندم على أخذها، وتقطع أن فيها شيء جديد تقف عليه.
صحيح.
الدكتور عدنان بحارث وفقه الله من هذا النوع.
ما شاء الله.
هذا بعض ما أخرج أو خرج له قريبا يعني، ولا مؤلفاته كثيرة. هذا بحث أصلا كان منشور في المجلة ثم أضاف إليه ثم أخرجه في هذه الإبرازة المفردة. سماه عقوبة التلاميذ البدنية في التشريع التربوي الإسلامي، مع استعراض حالات واقعية. طبعا العقوبة البدنية يمكن أنا مرت عليها، لكن الشغلة تعالي ما مرت عليها صراحة أيام المدارس
كلنا مرينا عليها.
نحن الحمد لله صراحة أنا كنت من الشطار ما حد جاني بصراحة، لكن كان في أيامنا مسموح يعني استعمال الضرب مسموح، من تالي شددوا يعني وصار ما يضرب وكذا. طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عدنان بن حسن بحارث أستاذ التربية الإسلامية في جامعة القرى، طبعا هو طرق هذه المسألة من القضايا الكبرى في التربية، وما يعنى بها وزارات التربية والتعليم، كثيرا، والجدل والنقاش حولها سواء في أروقة الوزارة وفي وسائل الإعلام أيضا كثير جدا الكلام ما بين مقر بعقوبة بدنية وبين لا. طبعا هو ذكر أن مسألة المنع المطلق لها هي نظرة غربية صرفة لا تموت للأصل الإسلامي بشيء، كما أن إطلاق يدي المعلم مباشرة بلا ضوابط وبلا آداب يراعيها وبلا أيضا هذا غير صحيح وليس هو مرادا أصلا. ومن والحالات التي تقع هي حالات فردية إذا حصل فيها تجاوز، وجود الحالات الفردية لا يعني إلغاء الأصل والمبدأ. فهو بدأ يقرر لك أن مسألة العقوبة البدنية أصل مقرر عندنا في جانب التربية الإسلامية، جاءت النصوص باعتباره، والحديث المشهور اللي يعرفه ويحفظه كل أحد واضربوهم عليها لعشر معروف ومشهور الحديث هذا. فالمقصود هو تكلم عن هذا المبدأ وأنه مبدأ أصيل عندنا في التربية، لكن ثم قعد له قواعد ووضع له ضوابط حتى ينضبط فإلغاءه بالمرة هذا غير صحيح، لكن وفتح المجال بالمرة إرسال اليدين أيضا غير صحيح. وهو وفقه الله يعني في هذا الكتاب حاول وهو ديدنه دائما في أبحاثه إنه يأتي بعملية إحصائية استقرائية فيها شيء من الجدة والأرقام، يقول لك أرقام كذا في الأبحاث الفلانية، المجتمع الأمريكي في كذا، المجتمع الكذا في كذا. يعني وفقه الله يحاول أن يقرب لنا الصورة بأن أولئك هم نفسهم القوم الذين استبعدوا مثل هذا المبدأ، هم نفسهم الآن يعيدون النظر في مسألة هذا الإلغاء. طبعا هذا أيضا كتاب ثاني له سماه مفاهيم في الموهبة والإبداع وعلاقتهما بالبعد الحضاري في ضوء نظام الإسلام التربوي. طبعا مسألة الإبداع والموهبة التي كانت الأمة الإسلامية تحتفي بها احتفاء عالي جدا، ولهذا برزت وصنعت حضارة تذكر. لما أميتت مفاهيم الإبداع والموهبة عندنا اختفت حضارتنا وبدنا نتثوب من حضارات الغير. الغير هذا هو أخذ مبادئ الإبداع عندنا نحن وبدأوا يطبقها على أنفسهم، ولهذا أبدأوا. فالمقصود هو جاء إلى هذه المفاهيم في الموهبة والإبداع وأبرزها، ثم علاقة ذلك ببروز الأمة حضاريا ما هو في ضوء هذا كله في ضوء نظام الإسلام التربوي. وهذا أيضا هذا لاحظ بحث لطيف جدا، يعني قراءته يصلح أنها يعني الكتاب لطيف ما يأخذ وقت.
طيب شيخنا نستأذنك في اتصال مداخلة هاتفية بإذن الله. معنا الدكتور عدنان بن حسن باحارث أستاذ التربية الإسلامية بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور.
حياكم الله.
يا مرحبا. دكتور أنا نبارك لكم جهودكم العظيمة. بداية هل تظن أو هل ترى أن مؤلفاتكم سدت جميع جوانب التربية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحييكم أستاذ عبد الله البطاطي وأحيي قناة زاد.
حياكم الله.
الفضائية العلمية.
يا مرحبا.
وأشكركم على هذا اللقاء. طبعا كتبي تسد هذا مستحيل يعني. هي قد تكون فتحت أبواب وسدت خلات صغيرة جدا، لكن الساحة أوسع من شخص واحد يمكن أن يملئها بشيء من كتبه. ساحة كبيرة جدا، ومجال التربية الإسلامية من المجالات الجديدة. يعني التربية الإسلامية لم تبدأ فعليا إلا قبل حوالي 30 سنة فقط. فهذه فترة قصيرة من عمرها في هذا الخضم الواسع والبحر المتلاطم من القضايا التربوية الكثيرة التي تتلاطم في هذا الميدان. والتربية الإسلامية تخط طريقة، والحمد لله الآن في بعض الجامعات السعودية والمصرية وفي الأردن في عدة مناطق الحقيقة تخط طريقة وتسير، لكنها مع كل هذا وأنا أقول بمد فيها أن الساحة أوسع بكثير من هذه الجهود. ولا يعني أظن أن شخص ولا شخصين ولا حتى جامعة تستطيع أن تسد يعني هذا الباب الواسع الذي يحتاج إلى جهود أكبر وأكبر.
نعم مجال التربية مجال واسع جدا، مجال كبير.
نحن الدكتور عدنان وفقك الله، يعني في الحقيقة نشكر لك جهودك، الله يعطيك العافية في جانب التربية ويضح لي كثير من المشكلات في هذا الباب. والحقيقة يعني أنا لا أنسى كتابيك المهمين أو بحثيك المهمين اللي كان بحث منهم في قيادة المرأة للسيارة، والحقيقة كان إبداع، والبحث الآخر كان حول تولي المرأة المناصب السياسية وتعارض هذا مع الجانب الأنثوي. في الحقيقة يعني من أمتع وأجود ما كتب في الباب، خاصة أن تلاحظ قضايا معينة قد لا تخطر على بال كثير من كتبوا في البابين. جزاك الله خير. لكن تعرف المرة الماضية دكتور حسن، دكتور عدنان، كان لي زوجتك الفاضلة المباركة كتاب عرفنا فيه في الحلقة الماضية.
نعم
وبارك الله فيك. أنا بس بخاصمك في كتابين، بخاصمك اسمح لي بس شوية. كتابك هذا جليل جدا، وهو رسالة، بس لو الأخوة استعجلوا ما عرفنا به لسه ونعرف، وهو مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد. هذا الكتاب يا دكتور حدنان ما شاء الله تبارك الله، أنا أجزم جزم، شوف أنا أجزم جزم أن عندك من هذه مضاعفة هذه المادة شيء كبير. هذا الكتاب من ربع قرن لما خرج أول إخراج له كما هو ما زاد، مع أن أجزم جزم أن عندك من إسراء المادة وتفاصيل المعلومات التي تجدت لك، لأنه هذا يظهر في بحوثك الأخرى، فلماذا ما طورت هذا الكتاب مع تعرف أنه هذا كان الوجهة الأولى والإبراز الأولى لك يعني للناس، وهذا الباب بالذات مسؤولية الأب المسلم يحتاجه الحقيقة الآباء والتربويون.
طبعا هذا نقد يعني وجه إلي من فترة، وهو نقد صحيح في بابه للمهتمين، أنهم يريدون أن كل كتاب يخرج أن يجدد بعد ذلك ما يطرأ على المجتمع من أمور جديدة ومتغيرات جديدة. لكن أنا يعني منهجي الذي سرت عليه في تأليفي أنني إذا انتهيت من الكتاب لا أعود إليه، لا أعود إليه أبدا إلا في أخطاء مطبعية أصلحها وأعدلها فقط، أما نعيد تركيب الكتاب فلا، ما أفعل هذا إلا احتمال يكون في خطب جمعة مثلا تريد أن تثريها ببعض الآيات زيادة، تثريها ببعض الأحاديث ونحو ذلك. أما الكتب اللي هي مؤلفة أبحاث علمية فأنا لا أضيف عليها شيئا أبدا، هذا هو منهج الذي سرت عليه لتبقى يعني وصف للمرحلة التي ألف فيها الكتاب وخرج فيها الكتاب وتبقى كما هي.
هو بعضهم دكتور عدنان يلاحظ هذا الملحظ ويقول هو أصلا يعطيك الضوء على مرحلة معينة كيف كانت الأبحاث، فما نحب أن هذه المرحلة تذهب بمميزاتها تبقى كما هي، لكن طبيعة العلم أنه يتطور يعني، وخاصة إذا كان على يد المؤلف نفسه هذا طيب يعني، وأنت مثلك ما شاء الله باحث قدير يعني.
ولا يمنع الإنسان يؤلف كتابا آخر يعني، لا يعني يترك ذلك الكتاب على حاله ثم يؤلف كتابا آخر في الميدان أو في غيره، يعني عقوبة التلاميذ البدنية
صحيح
أنا عالجتها أيضا في مسؤولية الأب المسلم، لكن هنا عوليت بمعالجة واسعة وأخذنا الأبحاث الأخيرة والجديدة، وكان البحث يعني يعتبر بحث جديد وفي ميداني وفي وقتي.
طيب
طبعا قد يأتي بعد كمان فترة قصيرة من الزمن 10 سنين أو أكثر فيقال أن هذا الكتاب يحتاج إلى تجديد، فقد يعني الله يلهم بعض الناس أن يخرجوا كتابا آخر في الميدان، وهكذا لا يمكن واحد يقتصر يعني على الميدان لوحده.
بصراحة يا دكتور عدنان بصراحة، هل هناك آراء في الكتاب رجعت عنها ولا ثابت ما زلت؟
مسؤولية الأب المسلم؟
أيوة مسؤولية الأب المسلم.
وطبعا في بعض المسائل التي استجدت يعني هي مسائل قليلة ليست كثيرة.
أي نعم.
التي استجدت بعضها يعني الواحد يقول لو رجعت عن هذه ليست أفضل، لكن على كل حال لو بدك تراجع كل كتاب سوف تجد يعني أشياء تتمنى أن ترجع عنها، لكن لا بد أن يترك كما هو يعني.
طيب.
يترك كما هو. طيب. بخيره وأخطائه.
طيب هذا كتاب ثاني بخاصمك عليه برضو، والحقيقة الكتاب رائع جدا بس أنا لسه أنا سأعرف به، لكن طبعا الكتاب عن أخلاق الفتاة الزوجية، الكتاب عن أخلاق الفتاة الزوجية، طبعا جزاك الله خير وفقك الله، تكلمت عن كل ما يعين على التربية الأخلاقية للزوجة للفتاة أن تكون زوجة سواء قبل أن تتزوج أو بعد أن تتزوج. طبعا الكلام كله كان حول الفتاة والزوجة وتربية الزوجة ونحو ذلك، لكنك في آخر مبحث اللي هو وسائل ما بعد الزواج أشوفك قلبت علينا الله يعطيك العافية، خليتها كلها على الأزواج وخليت كل البلاء علينا، معنى خليك على الخط يا دكتور عدنان يعني لا تروح كده، جزاك الله خير.
كما تعرف يعني الزوجة لا تعمل بأخلاقها من عند نفسها، إنما تحتاج أيضا إلى وسائل، والوسائل هذه لم يشارك فيها الزوج بما ينبغي عليه وما كلفه الشرع فإنها لا تستطيع أن تتمكن من أخلاقها.
صحيح.
فالذي يعني أتيت به هنا هو الوسائل، فأدخلت الزوج في هذه الوسائل حتى يعني يساعدها على هذا المشوار الكبير.
الله يعطيك العافية.
الأخلاق الزوجية أخلاق كثيرة جدا ومرهقة ومتعبة وليست يعني بالسهل على المرأة الصالحة، ولكن مع ذلك تحتاج إلى من يقوم بإعانتها على ذلك.
صحيح. بارك الله فيكم دكتور عدنان، أحسن الله إليكم. وجزاكم الله خير على ما تقومون به من جهود عظيمة في نفع الأمة بهذه الكتب. شيخنا نستأذنك في فاصل ثم نعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى أبو عيسى الترمذي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه صاحب السنن. نقل عنه قوله: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. ومن مصنفاته أيضا العلل والشمائل المحمدية. توفي رحمه الله 79 و200 من الهجرة.
ونجني ثمارا تغذي الخيال.
أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مجددا. نواصل معك شيخنا.
طبعا ما زلنا الكلام موصول بمؤلفات حبيبنا الدكتور عدنان. نعم طبعا أنا أنبه أن الإصدارات هذه كلها من إصدارات دار السماعي.
نعم.
لأنه الحقيقة بدأ يخرج للدكتور عدنان، والحقيقة إخراجاته ممتازة، السماعي متميز بالإخراج وبالمشاركة في المعارض وفي غيرها، كما سبق نوهنا وداخل معنا أخونا الشيخ عبد الله السمعي. طبعا هذا الكتاب وهو الكتاب الأول الذي منه عرف الدكتور عدنان أصلا له مسؤولية الأب، رسالة علمية سماها مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة. هذه رسالة علمية أشاد بها كثير من المربين والباحثين والمفكرين والمثقفين لما فيها من جودة المادة العلمية والأصالة، الأصالة العلمية والرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى آثار السلف في ذلك. والحقيقة أنا زي ما ذكرت الدكتور هي من أوائل ما ظهر من كتب التربية، وهذه كما يعني قال أحد الفضلاء ونبه على أنها لا تصلح، وقدمها كتكملة لمرحلة الماجستير تتمة، لكن هي تصلح لوحدها رسالة وحده. هو صحيح هو فقط اللهم أنه كان ودنا أن الدكتور عدنان بحارث يزيد عليها، لأنه ربع قرن تقريبا هناك زيارات كثيرة.
نعم هو لا يرى أنه يزيد، يفضل أنه تكون الزيادات هذه في كتاب آخر أو في مؤلف.
أنا أحببت أنه يذكر هو هذا حتى يسمحه الناس حتى يعرف. هناك تساؤلات تقوم، يعني طيب أنه يجيب نفس المؤلف.
نعم.
طبعا من أحسن ما يقتنيه الأب، أنا هذا الكتاب خطه قبل ما تزوج وقرأته قبل أن أكون أبا
ما شاء الله،
واستفدت منه كثيرا. والكتاب الحقيقة يعني أنا أب الطبيعة بالطبع، لكن الإنسان يحتاج فوق الطبع يحتاج إلى الشرع ولا التوجيه، مهما كنت من الحذاقة والحرص
تحتاج إلى الشرع،
لا يعني. إلا ما يفوتك شيء أو أشياء تغفل عنها، أشياء مثل هذه الأبحاث المتميزة تدلك الرصينة، تدلك على المواطن الخلل، تنبه كذا شوف كذا ترى يفعل بها كذا.
نعم.
هو الحقيقة الكتاب أنا أوصي به كل من يتزوج الحقيقة أو سيصير أبا.
نعم.
أن يقرأ مثل هذا الكتاب، لأنه إن شاء الله سيكون مثل الدليل والمرشد له بإذن الله.
بإذن الله.
هذا كتاب أيضا ثاني كتاب ماتع ورائع.
نعم.
باين من شكله يعني طيب. والحقيقة هذا الكتاب أنا هديته لأخواتي كل اللي تزوجين
ما شاء الله،
وقريباتي اللي تزوج، ومن تتزوج أنصحها بهذا الكتاب.
نعم.
واللي لا يصل إليها، لكن الرجال أنا أنصح الرجال يجعلونه مع اسمه دبش ولا مع المهر ولا مع اللي يجيبوه هذا.
نعم لما فيه من الفوائد.
قد كانوا قديما يجعلون مختصر الموزني يكون من ضمن ما يهدى للعروس
ما شاء الله
في جهادها المهر والبخور وكذا، وكان مختصر الموزني منهم.
نعم.
أنا أقول هذا اليوم يصلح أنه يكون في جهادها ويهدى لها. نعم. سماه المؤلف أخلاق الفتاة الزوجية أهميتها ووسائلها التربوية.
نعم.
طبعا المؤلف هو حكون الحبيب الدكتور عدنان ابن حسن بحارث.
نعم.
من إصدارات دار السمعي. هذا الكتاب هو جاء إلى الفتاة إلى إلى أخلاق الفتاة الزوجية. طبعا هو ركز على ما تحتاجه الفتاة في زواجها، لأنه هو الابنة الأولى لإنشاء المجتمع أصلا.
صحيح.
تبدأ بالزواج ثم أسرة ثم تتكون بعد ذلك تفرع.
نعم.
طيب كيف تربى على هذه الأخلاق؟ جاء البدايات كيف تربى على مثلها، ثم أثناء الزواج كيف تربى على مثل هذه الأخلاق.
نعم.
وتستمر عليها. والحقيقة طرق مسائل وأبحاث وأشياء قد لا تخطر على البال، وهو وفقه الله الحقيقة مواده العلمية غزيرة جدا. يعني تخيل هذا، مع أنه شوف كتاب لطيف ليس بالكبير.
نعم.
إلا أنه رجع فيه لأكثر من 600 مرجع، وهذا قليل نادر يكون مثله أبحاث صغيرة يعني في الحجم بالنسبة للأبحاث الكبيرة. نعم. ويرجع فيه للعرض الضخم هذا، وفيها إحصائيات وفيها أرقام وفيها أشياء كعادته وفقه الله في هذا. وأنا الحقيقة أنصح به. أنت متزوج علي ولا لا؟
لا والله لسه.
طيب هذا الكتاب هدية مني لك.
الله يسعدك.
على الهواء مباشرة.
الله يبارك.
تجعل إن شاء الله في جهاد العروس إن شاء الله.
الله يسعدك يا شيخ.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ.
يعطيك العافية.
الله يسعدك.
طبعا هذا كتاب أيضا آخر له وفقه الله، سماه المقالات التربوية 100 مقال تربوي في قضايا الفكر والثقافة الإسلامية.
نعم.
هذا القسم الأول منه. طبعا هو الدكتور له مقالات بثها، كان أكثرها موضوع في موقعه هو. هو له موقع الدكتور، وعلى فكرة أنا نشيل بالموقع اللي يتولاه الدكتور.
نعم.
والموقع ترى تربوي ويناقش قضايا تربوية، يعني دائما يركز على وجهات التربوية في أي شيء، سواء حدث تاريخي، حدث اجتماعي، حدث اقتصادي،
دائما يركز على القضايا التربوية.
وفقه الله. ونحن هذا باب نحتاج من يسد فيه الحاجة. صحيح. ومثل قلمه الأصيل نحتاجه في هذا الباب.
صحيح.
بس هي طبيعة المقالات تتخفف من لوازم الأبحاث كالإحالة المراجع وإحالة، لا تتخفف من ذلك، هي طبيعتها هذه.
نعم.
فهو جمع قرابة 100 مقال في الموقع، وأتى إلى هذا الكتاب في هذا المجلد وصنفها وأخرجها كلها في مجلد، خاصة أنه كثير لا يتسنى له الاطلاع على الموقع، وهذا صحيح. وأنا من لم يطلع. نعم. لأنه أحب الكتاب على المواقع أصلا.
نعم.
فقد مثلي وأشكالي كثيرين، يعني شاكلتي كثيرين، فأخرج هذا القسم الأول. معنا إن شاء الله سيكون عندنا 100 مقال قسم ثاني ونحو ذلك أيضا في القضايا التربوية، ورتبها ترتيب رائع. مثلا شو مقالات التربية الزوجية، هذا بالمناسبة يناسب اللي الكتاب اللي عندك.
نعم.
مثلا القضايا التربية الإيمانية، قضايا التربية الاقتصادية، قضايا التربية الإعلامية، وهكذا يقسمها. نعم. ثم يذكر ما تحتها من مقالات، وفقه الله.
نعم.
طبعا هذا أيضا كتابه اللي عندنا الأخير، سماه تحفة الملوك في التربية والسلوك.
نعم.
طبعا هذا عنوان مسجوع ليس على غرار باقي مؤلفاته.
نعم.
والتربويون لا يميلون مثل هذه العناوين، لكن هو لأنها خطب له ألقاها في مسجد بمكة المكرمة، جمعها في هذا الكتاب وسماها القسم الثالث. معناها الأول والثاني الظاهر أنه خرج، لكن أنا لا أدري لماذا في المقدمة لم يشر إلى ما حوته المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والقسم الأول والثاني. نعم. وأين صدر لا ما أدري، بس هو مكتوب القسم الثالث، هذا اللي بين يدي الآن من إصدارات دار السمعي. فأين أول ثاني الله أعلم، لكن هذه أيضا الخطب هو جمعها بطريقة هو يقول أنها معينة للخطباء يرجع إليها. وقلت لك هو يركز على القضايا التربوية. أما الخطب فهو هذا غير الموقع، الخطب هو يعالج المسائل الحادثة، يعني ما حدث عندنا مما يسمى بالربيع العربي والثورات وغيره، تطرق إليه في خطب بطريقة تربوية نحتاج للنظرة التربوية في مثل هذه الحوادث. وفقه الله وسدده، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في قلمه.
آمين.
هذا كتاب في تخريج الأحاديث، سماه صاحبه وأنا ما أدري لثوادي هل يظهر ولا لا الخط، القول الممتع بتخريج أحاديث الروض المربع.
نعم.
مع فوائد منتقاه. طبعا مر معنا ذكر كتاب الروض المربع.
نعم.
وهو العلامة منصور بن يوسف البهوتي.
نعم.
مر معنا، وهو من كتب الحنابلة المعتمدة، وكتب منصور بن يونس البهوتي عليها مدار الفتوى والقضاء في هذه البلاد.
نعم.
المباركة. الروض المربع منها. جاء أحد الفضلاء وهو قد كان قاضيا 30 سنة، ثم في القضاء كان يراجع كتب منصور بن يونس البهوتي، سواء الروض المربع أو شرح المنتهى كالذي سيأتينا بعد قليل أو كشاف القناع.
نعم.
ويقول خلال ذلك خلال مراجعاتنا أنا والقضاء نقف على أحاديث وآثار لم تخرج ونحتاج لتخريجها لأنه ينبني عليها معرفة الحكم ثبوته من عدمه كما لا يخفاك.
نعم.
فقام هو وفقه الله وخرج أحاديث الروض المربع في ثلاثة أجزاء لطيفة ونقول ليتهم جمعت في مجلد واحد يعني ستخرج في مجلد متميز.
نعم.
أما الأجزاء اللطيفة الصغيرة هذه جدا هذه يعني إثقال يعني لا بلا حاجة.
نعم.
قال مع فوائد منتقاه هو جاء إلى حاشية العنقري العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري وحاشية العلامة عبد الرحمن محمد بن قاسم كلاهما حاشيتان مشهورتان بالذات حاشية بن قاسم حاشية مشهورة سيارة وعليها المعول ترى هي من المقررات في كانت عندنا في كل الشريعة في جامعة الإمام.
نعم.
وانتقى بعض الفوائد التي من المهم معرفتها لبيان الحديث المذكور الآن لكنه في هذا التخريج تخفف من مسألة التطويل في تخريج الحديث وذكر الأسيد ونحو ذلك في هذا وهذا في ثلاثة أجزاء لطيفة كما ترى. والسبب طبعا هذا من تأليف نسيناها.
نعم.
هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ القاضي سابقا بالمحكمة الكبرى بخميس مشيط سعيد بن عبد الله بن عياش الغامدي.
نعم.
طبعا هو اللي أشرف على التدقيق والتصحيح أخونا خالد بن سعيد ولده خالد الغامدي. نعم. طبعا هو تخفف من مسألة الإحالة كما قلت لك وأحال ذلك إلى هذا إلى هذا الكتاب الثاني له سماه الإتحاف بتخريج أحاديث شرح المنتهى والكشاف.
نعم.
طالع معاكم ولا لا؟
نعم.
طبعا لا. هذا الكتاب خرج في 9 مجلدات وهو الذي أطال فيه النفس وبدأ يخرج. هو قال في المقدمة أنني عولت أولا قال إن لماذا جمع بين الكتابين أيضا هذا شرح المنتهى والكشاف والروض كلاهما لمنصور بن يونس البهوتي.
نعم.
إمام المذهب بلا منازع. نعم. وعليه كتب وعليه المعول في الفتوى والقضاء في هذه البلاد المباركة. طيب هو لماذا عمد لهذا؟ قال وجدت أحاديث ذكرها منصور البهوتي في شرح المنتهى لم يذكرها في كشاف القناع.
نعم.
وكذلك أحاديث كشاف القناع ليس في شرح المنتهى ولهذا جمع على حديث كله وسار يحيل لك في الموضعين. وأحيانا الحديث يذكر في المشرح المنتهى في باب ليس هو نفس الباب في كشاف القناع باب آخر فيذكر.
نعم.
لك في الباب الآخر أين هو.
نعم.
وأحاول أن يطيل النفس في الأحاديث لكنه عول على كتب الأحاديث تخريج الأحاديث على من سبقه.
نعم.
يعني خرج منها على نصب الراية للزيلعي وعلى التلخيص الحبيل للحافظ بن حجر وعلى المغني في حمل الأسفار المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي.
نعم.
وغيرهم ومن آخرهم العلامة الألباني إرواء الغليل والسلسلة كان وكتب الألباني المعروفة المشهورة.
نعم.
أول عليهم كثيرا في تخريج الأحاديث هنا وبالذات العلامة الألباني فإنه كان كثيرا ما يستروح إلى حكم على الأحاديث إلا إن رأى أن هناك مخالفة كبيرة في حكم على الحديث فإنه يسوق كلام الأئمة بعد ذلك ويجد يحاكم ويذكر أو يذكر ما فيها من التخريج. الكتاب طبع في 9 مجلدات وللأسف أنه ليس له دار نشر يعني تتبناه يعني مطبوع باسمها بل واضح أنها طبعة شخصية ومثل هذه الكتب الغالب أنها تغيب عن متناول طلبة العلم كما نوهنا مرارا مشكلة الكتب اللي يطبعها المؤلف على حسابه لا تكاد تواجد كثيرا.
نعم.
إلا أن يعرف الإنسان طريقة التواصل الشخصية مع المؤلف أو إن أعطاها موزع معين يعني.
نعم يصعب الوصول لها.
يصعب مشاركتها في المعارض أيضا.
نعم.
طبعا هذا كتاب مهم.
نعم.
وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجماز وقد سبق لنا أن عرضنا بعض كتبه.
نعم.
منها كتاب دليل الطالب في قبل 3 حلقات تقريبا.
نعم.
لما حقق كتاب دليل الطالب وقلنا وقتها تكلمنا عليه وما عرضه من النسخ يعني أو ما.
نعم.
حقق عليه من النسخ. هذا بحث له متميز سماه الصلوات المبتدعة.
نعم.
أكثر من 150 صلاة لا أصل لها في الشريعة.
أكثر من 150 صلاة
تخيل
لا أصل لها في الشريعة
يعني أكثر من المشروع
سبحان الله.
والسبب إذا أهواء الناس لا تقف عند حد. ليش أهل البدع هم نفسهم ينقسم بعضهم على بعض الأهواء هي التي تنازعهم والأهواء لا حد لها.
نعم.
ولهذا البدع كثيرة بكثرة الناس لأن كل واحد يخترع شيء يظنه دينا ويبدأ يروجه ويجعله أتباع ويبدأ تروج مثل هذه البدع.
نعم.
هو قال أنا هانني جدا لما قرأت في كتب الأئمة الذين كتبوا في البدع عموما الذين ألفوا في البدع عموما كثيرين والأئمة من قديم، من أول ابن وضاح لما ألف كتابه في البدع والنهي عنها إلى من بعده أبو شامة والطرطوشي وغيرهم، والشاطبي وكتابه المشهور في البدع الاعتصام وغيرهم، ألفوا جملة في البدع جملة في التحذير منها وصاغوا مجموعة منها. هو هاله لما قرأ في هذه الكتب كثرت ما تكلموا عن البدع، عن الصلوات المبتدعة. وكل زمن كل عصر يمر أو بلد، طبعا الطرطوشي من طرطوش اللي في الأندلس واللي في مصر واللي في الشام، كل واحد قاعد يذكر عن أهل بلده صلوات ابتدعة. فقام هو وفقه الله يقول خلال قراءة لكتب الفقه ومثل هذه الكتب اللي تتكلم عن البدع، خلال 10 سنين جمع المادة هذه العلمية ونظمها ترتيب ممتاز عنوانها بطريقة متميزة، ثم بدأ يذكر ما استدل به من ابتدع هذه الصلاة، وبدأ يذكر من الحديث الموضوع التي استدل بها والمنكر في هذا الباب، ثم عرض بعد ذلك إن كان في الباب ما يشد وهو صحيح في الشرع ذكره. وهذا من محاسن التأليف، أنك تذكر ما يسد الباب في الشرع وهو صحيح حتى يغني عن البدعة هذه. طبعا هو وفقه الله وقال أنه الكتاب هذا أنه ألفه خلال 10 سنين وجمع هذه المادة العلمية وأطال في هذا. وهذا الكتاب فيه بعض الصلوات المشهورة، يعني أظن مر معك وقفت على حديث مثلا حفظ القرآن، صلاة في حفظ القرآن، الحديث مشهور حتى تناقله الناس عبر الواتساب أنه إذا أردت تحفظ القرآن فقوم وصلي كذا كذا. طبعا صلاة الرغائب ونحوها هذا من الصلاة المشهورة يعني في هذا الباب، وذكر ما فيها يعني من الخلل وفقه الله. والحقيقة مثل هذا الجمع اللي يظل فترة سنين طويلة يجمع فيها من أمهات الكتب وينظمها بهذه الطريقة، هذا يعني فن يحتاج إليه أو كتابة يحتاج إليها. هذا أيضا من فنون التأليف وهو له بالمشاركة. طبعا هم جاءوا إلى وجدوا، طبعا هو أخونا الحبيب الدكتور الأستاذ أحمد فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجماد مع أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويل.
نعم.
هو هالهم لما رأوا كثرة المقالات العلمية الموجودة لكبار العلماء في العالم الإسلامي والتي نشرت في الصحف السعودية القديمة.
نعم.
فأخذوا، وقد اندثرت الصحف ما عادها موجودة الآن. وكثير من هؤلاء العلماء ما قام بهم أحد وجمع تراثهم بما فيهم هذه المقالات، فبدأوا يأخذون من أول ما بدأ إقرار نشر الصحف في المملكة قديما من أول عام 1343 بهذا التاريخ إلى عام 1385. طبعا هم هذه المدة اللي جمعوا فيها هذه المجلدات الست والمجلدات الثلاثة الأولى اللي صدرت قبل حوالي 3 أو 4 سنين. طبعا هم خرجوها في مجموعتين، المجموعة الأولى كانت في 3 مجلدات خرجت قبل حوالي 4 سنين. طبعا رتبوا المقالات بعد ما جمعوا كل مقالات كبار العلماء، رتبوها بحسب وفيات هؤلاء العلماء. انتبه، ما صدر لهم في هذه الفترة قد يكون هم عاشوا بعد هذه الفترة مش مهم، لكن الكلام على أنها صدرت لهم في هذه الفترة.
نعم. هي مقالات حول مواضيع معينة ولا مقالات؟
لا هم اشترطوا، قالوا المقالات التي هي اجتماعية ولأجل حادث معين استبعدوها.
نعم.
هم، وهذا من محاسن هذا التأليف أنه اقتصروا على المقالات العلمية،
المقالات يعني العلمية فقط،
هي جواب عن شبهة.
نعم.
بيان لحديث، توضيح المسألة.
نعم.
وهذا هو المفيد يعني هذا. نعم. أما المقالات اللي أشبه ما يكون بتطيب خاطر
لا يحتاجون،
ما يحتاج أحد. نعم. يعني إلا في حالة التدوين الاجتماعي أو التدوين التاريخي.
نعم.
هذا ممكن يحتاج إليها. طبعا هم سموا هذا الباب مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة من عام 1343 وهو أول ما أصدرت الصحف السعودية، أول إصدار لها.
نعم.
طبعا صحيفة أم القرى وصحيفة القبلة من أوائل ما صدر إلى عام 1385، وهذا التاريخ الغلاف خطأ لأنهم هم توقفوا عن عام 83 1383 وليس 85، هذا التاريخ خطأ في هذا المكان.
نعم.
هذه المجموعة الثانية صدرت في 6 مجلدات في 6، والأولى المجموعة الأولى في 3 مجلدات، يصير المجموع عندنا كم؟
نعم.
9 مجلدات. طبعا 9 مجلدات إلى عام 1383، عندهم إن شاء الله مجموعة قادمة أيضا سيكملون من 83 إلى عام 1404 سيكملونها. طبعا هذا من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض، وهم تولوا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وإن شاء الله حتى المجموعة الثالثة. والحقيقة هذا إبداع في التأليف، لأنه قلت لك المنثور من كلام العلماء في الصحف والمجلات وغيرها هذه الحقيقة مما احتاج إليه، وما حدث معاصرا المنثور من كلام العلماء في الانترنت.
نعم.
وهذا ايضا يحتاج الى جمع، لكن يحتاج جمع بس الى تريث يعني نوعا ما، والا ان شاء الله سيخرج، ونتمنى انهم يتولون الموضوع، يعني لانه اللي يفهم الفكره لا يحتاج الى صياغه جديده. هو قالوا ناتي بالعلم يترجمون له ترجمه مختصره، ثم يذكرون له مقالات متسلسله.
نعم.
بحسب وفياتهم، يعني مثلا تحسب في هذه المجموعه، شوف معنا الى 83.
نعم.
مثلا مقالات لسماحه الشيخ رحمه الله شعبد بن باز.
نعم.
من توفي عام 1420، هو ما ينظر لسنة الوفاة، لا هم رتبوا المقالات بسنة الوفاة، لكنه مما صدر له في خلال الفترة فيذكرونه في هذا الكتاب.
نعم.
هذا كتاب لطيف وخفيف.
نعم.
نحن الآن سنذكر الكتب الخفيفة اللطيفة.
نعم.
هذا كتاب خفيف لطيف سماه صاحبه، وهو فضيلة الشيخ حبيبنا الدكتور المشهور عايد بن عبد الله القرني.
نعم.
سماه فردوس السنة، فردوس السنة. وهذا الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع، وهم ينحون منح الكتب اللطيفة الخفيفة يعني، وعندهم إخراج متميز في الباب. فردوس السنة كان القصد منه كما يقول الشيخ عايض أنه جمع الحديث فقط من الكتب الستة وما تعداها، واقتصر على الحديث الصحيحة والحسنة وبعض الضعيف المختلف في ضعفه، يعني مما حسنه بعض أهل العلم وكذا قبله وأقدره وأدخله في الكتاب، وقال فقط الذي اتفقوا على ضعفه أنا ما أدخلته في الكتاب. وقال أنا أردت بهذا، ثم بوبه، صنع له رتب الحديث على الأبواب الفقهية والأبواب عامة يعني عموم الفقهية وغير الفقهية. نعم. وجمع في هذا الكتاب اللطيف لسماه فردوس السنة.
هذا الكتاب جمع فيه الأحاديث فقط؟
فقط فقط، ليس فيه إلا مجرد الجمع والتبويب. هو أراد يقول يكون سميري وهجيري في ترحالي وسفري ونحو ذلك.
نعم.
طبعا هو أصلا دراسة الدكتوراه ترى في السنة، الشيخ عايض مشهور.
نعم.
هذا أيضا كتاب لطيف خفيف سماه صاحبه المشتاقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا إياكم مشتاقين إليه.
آمين يا
رب. طبعا هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ زيد بن فالح الربع الشمري.
نعم.
وهو قد قابلني في المعرض وهداني هذا الكتاب وفقه الله، وكتب إهداءه على الكتاب، جزاه الله خير ووفقه.
نعم.
طبعا الكتاب قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المعروف الدكتور سعد بن عبد الله البريك.
نعم.
طبعا هو ذكر في الكتاب ماذا يشوق المشوقات إلى رسول الله، كيف يشتاق المؤمن إلى رسول الله.
نعم.
طبعا ثم بيّن أنه ما يدعى أنه تشويق أو لا، وميّز بين التشويق الصحيح والغلاف غير ذلك، ثم ختم الكتاب. وكتاب لطيف، هذا يصلح يعني للإخوة، نقول لهم أنه هذا يصلح للقراءة على الأبناء وإعطاء الأبناء والزوجات وفي البيوت، لأنه لطيف جدا، ما في أي مباحث تعقيدية علمية، ختمه بمواقف السلف في اشتياقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نماذج من الصحابة وغير الصحابة.
نعم.
هذه أيضا قضايا تربوية مهمة جدا. الكتاب عنوانه أطفالنا والألعاب الإلكترونية.
نعم.
أطفالنا والألعاب الإلكترونية،
كتاب مهم جدا.
مهم جدا. أتكون مرطان فيها يعني؟
لا لا أبدا.
سماه فحص وفرز، نقد وتقويم.
نعم.
طبعا هذا الكتاب أو هذا البحث من إصدارات ومؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحسيني، ومن إصدارات دار ابن الأثير المباركة بالرياض، ولصاحبها أخونا الحبيب الشيخ أحمد العمران، وكنا ودنا يداخل معنا لكن له ما يمنع، ونسأل الله عز وجل أن يداخل مرة أخرى. هذا الكتاب يتكلم عن بلوى عامة، وهي مسألة إغراق الأطفال في الألعاب الإلكترونية، هذه بلوى عامة حقيقية. والكتاب هو قال أنه هو الحقيقة، أنا حقيقة أقول لأخونا الحبيب الشيخ عبد العزيز الحسيني، الألعاب الإلكترونية ما صارت خاصة على الأطفال بصراحة، يعني حتى الكبار
هذا
حتى الكبار يلعبون الألعاب الإلكترونية.
ولا
باستغراق، بضياع أوقات حقيقي، ويدفعون الأموال الباهظة.
نعم.
وصارت هناك، وهم يعرفون أنه
أصبح مثل الغزو يا شيخ.
المشكلة أن هناك أماكن تقام خاصة فقط لأجل الألعاب هذه. طبعا هو لكن لماذا هو ركز، هو تؤثر على الناس لكن لماذا ركز على الأطفال؟
نعم.
لأنها عجينة تتشكل سهلة التشكيل،
صحيح،
يعني اللبنة الأولى الأول ما تشكل عقل الطفل بهذه الألعاب مصيبة،
صحيح.
هو ذكر الألعاب الإلكترونية وذكر مخاطرها، أنواعها، التفنن عند من قصد بها، كيف تفننون في الغزو الفكري والثقافي والانحرافات العقدية، وهذا من أخطر ما يكون، يعني غير ما فيها من التغريب وغير ما فيها من الإباحية وغير.
نعم.
الانحراف العقدي من تسويق السحر والكفر بالله ومعاداة المؤمنين ومولاة كلها عبر الألعاب، يعني تقدم لهم على أنها لعبة، يعني حاجة عادية. حتى هو يبتدئ القضايا العقيدة هذه فيما بعد. طبعا وفقه الله وفقه الله، هو جرى عملية مسح لمجموعة من الألعاب وهي الأشهر في السوق، وتكلم عنها وبين ما فيها من مخاطر، وحاول في الأخير يذكر بعض البديل، حاول يذكر بعض البديل ويقول إن هناك لعبتين يعني ها تكون لعلها إن شاء الله تكون بديلة، ونوع إليها في الأخير. يقول هذا هذا طبعا كتاب ثاني له أيضا، وما أدري بقي وقت ولا لا، عنوانه أطفالنا والتحرش الجنسي. وهذه حقيقة قضية يعني مقلقة مؤلمة ومقلقة للمربين وللوالدين وللعوائل. مثلا التحرش الجنسي بالأطفال هذه نحن ما لا أحب أن نسميها ظاهرة، إنه ولله الحمد ولله الحمد بيوت المسلمين أكثر مبنية على الطهر ولله الحمد والعفة ولله الحمد والمنة. ولا واحد إنسان يعيش ويعيش هو وأهل بيته وقرابته وجيرانه وأصحابه قد لا يسمع ولله الحمد عن شيء من هذا، فلا نحب نسميها ظاهرة حتى لا تكون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وحتى لا يرتاب ريبة في المجتمع الإسلامي. لكن كونه يوجد يوجد مثل أي تصرف خاطئ، قد يوجد مثله وهذا صحيح ويحتاج إلى معالجة. نعم
قليل جدا يا شيخ، ليس منتشر يعني.
لا الحمد يا رب لك الحمد، هذا نعمة. لكن هو قال أن هناك إحصائيات مخوفة في هذا الباب، وجاب إحصائيات من دول غربية وإحصائيات ترى من الداخل موجودة. الإحصائيات هي مخوفة يعني بمعنى أنها تحتاج إلى علاج وتصدي، هذا صحيح ما فيها كلام. هو قال كتب هذا الكتاب سمى أطفالنا والتحرش الجنسي الأسباب الوقاية العلاج، وقال عدم قيام آبائنا بتوعيتنا عن التحرش وانشغالهم عن ذلك لا يعني إهمال توعية أبنائنا أو آبائنا أو التقصير فيها. يقول هو بعض الناس يقولون لماذا تكلمون عن هذه القضية، يقول أكبر مشكلتين قابلتني أن الناس لا يعترفون بأهمية هذا الموضوع. هو صحيح، أو إذا جئت إلى بعض الموضوعات حساسة للناس صحيح. أنت تريد تبرر طرقك لها لازم تذكر هذا
صحيح.
ولولا أن الإحصائيات تسعفه لقال الناس لماذا تتكلم أصلا عنها، ويبقى المستور مستور. هو قال لا، هناك إحصائيات مخوفة ونخشى أنه اليوم شيء مستور لكن بكرة شيء ظاهر، والأمور هي تدرج فيها طبيعيا. يعني هو تطرق المسألة التحرش الجنسي أساليبه أنواعه، وأكثر ما مفيد في هذا الباب في هذا الكتاب مسألة كيف ما هي الظواهر التي نعرف أن هذا الطفل تعرض للتحرش أو لا، ثم علاج ذلك، علاج ذلك للطفل وعلاج ذلك للمتحرش، لأنه بعضهم فيهم يعني مرض نفسي
صحيح.
يعني التحرش بالأطفال أقرب يكون مرضى نفسيين يعني لا قول أكثر. وفقه الله الحقيقة، جزاه الله خير على الطرح الهادئ الرزين الرصين في هذا الكتاب. هذا كتاب أيضا سلمك الله سماه صاحبه إطلالة على الذكريات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي، أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى بكلية أصول الدين. الكتاب على عنوان اسمه إطلالة على الذكريات. هو يقول أنه أنا ليس لي عهد بالكتاب مثل هذه الأشياء، وهذا شيء واحد من تجي من عفو الخاطر، وما أرى فائدة أصلا واحد أن أذكر له ما مر علي. لكن قال عندي ابنين جعلهم الله قرة عين والديهم وأصلحهم، أصروا علي أن أكتب ذكرياتي، فبديت ألملم نفسي وذكرياتي وأكتب وكذا، ثم طعم ذلك ببعض القضايا الشرعية والتوجيهات ونحو ذلك. يعني هذا من الكتب يسموه كتب المذكرات اللطيفة يعني. والحقيقة هذا ملحر أنا أحب أول شيء أشيد به، دقيقة بس، وهي أن بعض الناس أتاهم الله ملكة في الكتابة فلا يهملوا تقييد التاريخ الذي يمر بهم أو بأمتهم. أحيانا يكون التاريخ القريب اللي يخالط الإنسانية أكثر إيضاحا من التاريخ البعيد. يعني كونك تقيد بعض الأشياء وقد أتاك الله العلم بعد فترة 30-40 سنة تجد ما قيدته تحتاجه لأن تكتب فيه مذكرات، قضية تاريخية مهمة، تاريخ تخرجه للناس.
ترى أيضا بعد 30 سنة قد يكون هذا الذي كتبته يعني الناس يحتاجونه في هذا الزمن،
لو فقط تدوين تاريخي، يعني لو بس مجرد تاريخ. ترى يا أخوان هذا وقع، والأمة تعج بالحوادث والوقائع
صحيح.
لكن نحن نتكلم عن الحوادث التاريخ القريب، يعني اللي الإنسان يعاصره بنفسه وله صناعة فيه أو تأثر به أو مر عليه. هذا مهم لأنه قد ما يدريني مر الذي مر عليه أنت
صحيح.
وأنت ما تدري مر علي. فلو تدون بعد فترة إن يسر الله عز وجل ستجد أن هذا التدوين يكون مادة غزيرة ومنبع أول لتأليف تاريخي تحتاج إلى محاكمته أو إلى استخراج العبر منه، والتاريخ مليء بالعبر.
نعم.
فنرجو أنه ما أحد يفرط، يعني هذا ملحظ إن شاء الله للجميع أنه يلحظ مثل هذا ويقيد، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
نعم آمين يا رب. بارك الله فيكم آمين. شيخنا وشكر الله لكم وجزاك الله خير على الهدية اللي هديتني هي.
أنا شايفك فرحان اليوم مضبوط.
بارك يعني الله فيك شيخنا
الهدية هذه.
الله يسعدك شيخنا. بارك الله فيكم.
الساحل.
الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.